بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يستطيع أن يلخص ما يمر معنا بشكل برسم شجري، هي نفسها طريقة، إلا أنه الكلام الذي نذكره مثلا شروط الكلام النحوي 4 شروط، والتعريف لكل واحد مع المثال. التعريف الاصطلاحي، اتركوا التعريفات اللغوية في اللغة، اذكروا التعريف الاصطلاحي. بعدها صور تأليف الكلام، 6 صور مثلا يذكرها، ولكل مثال. أقسام الكلمة 3 لكل تعريف ومثال، بحسب ما نخطو فيه. من يستطيع؟ أنت؟ طيب، إن شاء الله تقوم به وتعرض علي كل درس يعني في وقته، حتى إذا جئنا إن شاء الله تعالى لتصوير مقرب للدروس التي مرت معنا، يكون عندك أوراق إن شاء الله مسهلة. طيب، كتاب ما رجع، طيب يا إخوان، مر معنا بالأمس أمسي تعريف الكلمة، فما هي الكلمة؟ ما هي الكلمة عندك يا أبا أيمن؟ قول مفرد. طيب، هذا التعريف الاصطلاحي للكلمة، والتعريف اللغوي الجمل المفيدة. أيما أعم، التعريف اللغوي أو التعريف الاصطلاحي؟ الأعم إيش؟ اللغوي. دائما تجدون أن التعاريف اللغوية تكون أعم من التعاريف الاصطلاحية، فالتعاريف الاصطلاحية فيها تقييدات، قيود وشروط. طيب، ما معنى القول؟ ما معنى القول عندك؟ هو اللفظ الموضوع لمعنى، لفظ يدل على معنى، مثل زيد. طيب، لو قلت دايز، هذه كلمة؟ هذه لا تسمى في اصطلاح النحويين كلمة، لأنها لا تدل على ماذا؟ لا تدل على معنى. لا تدل على ماذا؟ على معنى. طيب، المفرد، ما معنى المفرد عندك؟ ما يتلفظ به مرة واحدة. طيب، التعريف الذي ذكرنا أيضا، تعريف آخر، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. طيب، كالدال من زيد، أو الراء من رجل، هذه لا تدل على الكلمة نفسها. طيب، أقسام الكلمة كم يا عبد الوهاب؟ نعم، 3. ما الدليل على 3؟ على أنها 3، الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع، تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن كلماتهم لا تخرج عن ذلك. طيب، لماذا قدم الاسم ما قال فعل واسم وحرف؟ لماذا يا عبد الرحمن؟ لعلوه على قسميه، وأيضا لعدم الاستغناء عنه مثل نظيريه. طيب، ثم ثنى بالفعل، ثنى بالفعل. ما هو الاسم؟ من يذكر تعريف الاسم؟ عندك بلال تعريف الاسم؟ ما دل على ماذا؟ ما دل على حدث. سمعتم؟ الاسم يدل على حدث عند بلال. ما دل على معنى في نفسه واقترن أو لم يقترن، لم يقترن بزمن. أحسن. الفعل يا محمد ما معناه؟ الحدث وفي الاصطلاح أهم شيء التركيز على التعاريف الاصطلاحية في اصطلاح النحويين. نعم. واقترنت، ما هي الأزمنة الثلاثة؟ طيب، الحرف، الحرف عندك ما دل على معنى في غيره؟ طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض والتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أنواع الكلمة وأقسامها، ذكر علامات كل من هذه الأقسام، وبدأ بعلامات الاسم لأنه المقدم على الفعل وعلى الحرف. وهذه العلامات كثيرة، ليست محصورة بما ذكر المصنف، فالمصنف ذكر 5 علامات، وقد أوصلها بعضهم بالتتبع كالسيوطي إلى 30 علامة، بل أوصلها بعضهم إلى 50 علامة. فالعلامات التي درستها من قبل هي 4 في المقدمة الآجرومية، علامات الاسم 4. ما هي أبا داود؟ والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، هذه 4. هنا في المتممة زادك علامة واحدة، وإلا فهناك علامات كثيرة جدا. من أشهر تلك العلامات مما لم يذكر النداء، فالنداء لا يدخل إلا على ماذا؟ على الاسم. وإذا دخل على فعل فإن فيه تقدير الاسم، فإن فيه تقدير الاسم. ومن العلامات الإضافة، فلا يضاف إلا الاسم، لا يضاف إلا الاسم، أما الفعل فلا يضاف. وعلامات أخرى ستأتيكم إن شاء الله تعالى. وإذا عرفت هذه 5 علامات عرفت خيرا وفهمت كثيرا. فالاسم يعرف بالإسناد إليه بدأ بهذه العلامة، علامة الاسم الإسناد. والإسناد معناه في اللغة الإلصاق، أسندت ظهري على الجدار إذا ألصقته به. ومعناه في الاصطلاح أن تنسب حكما إلى اسم تتم به الفائدة أو تحصل به الفائدة، أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة، هذا هو الإسناد. فمثلا إذا قلت قام زيد، أضفت إلى زيد حكما، نسبت إلى زيد حكما، ما هو؟ القيام. القيام نسبت إليه حكما وهو القيام. ولو قلت زيد قائم، نسبت إليه أيضا حكما تحصل به الفائدة وهو أيضا القيام، وهو القيام. هذا معنى الإسناد. عرفتم معنى الإسناد؟ ما معنى الإسناد؟ أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة، تحصل به الفائدة. فلو قلت قمت، أو قلت قمت وقمت، أين الاسم؟ أين الاسم؟ الضمير الذي هو التاء، هذا هو الاسم. طيب، كيف عرفت أنه اسم؟ لو جربت العلامات الأخرى، الخفض والتنوين ودخول ال وحروف الخفض، ما تجد أن علامة واحدة يصح دخولها عليه. لكن هذه العلامة وهي علامة الإسناد، أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة، تعرفت بها على اسمية الضمائر، على اسمية ماذا؟ الضمائر. فالتاء في قوله قمت نسبت إليها حكما حصلت به الفائدة وهو القيام. قمت نسبت إلى المخاطب تاء الذي هو التاء هنا، نسبت إليه حكما حصلت به الفائدة، ما هو الحكم؟ أجيبه، القيام. درست، التاء هذه اسم وفعل وحرف اسم، كيف عرفت أنها اسم؟ بالإسناد، أسندت إليها إيش؟ حكما، أسندت إليها حكما وهو الدراسة. درست، فهمت، فهمت، فهمنا، فهموا. هذه الواو والياء أو التاء أو الألف هي أسماء أم لا؟ كيف عرفت أنها أسماء؟ تقول بالإسناد إليه، لأنك نسبت إليها حكما. فلو قلت مثلا فهما، نسبت إلى الاثنين إيش؟ حكما وهو الفهم. فهموا، نسبت إلى الجماعة هؤلاء، فهموا حكما وهو الفهم. تفهمين، الياء هذه اسم، كيف عرفت أنها اسم؟ لأنك نسبت إليها حكما وهو الفهم. فأنتم الآن كيف عرفنا؟ بالإسناد إليه نعرف أن الضمائر إيش؟ أسماء وليست أفعالا ولا حروفا. بسبب ماذا؟ الإسناد. ما هو الإسناد؟ من يعيد؟ أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة. أحسنتم، مفهوم يا أبا أسامة؟ مفهوم. طيب، أيضا هذه العلامة هي من أميز وأخص العلامات للإسم. لأن بها يعرف أو تعرف أسماء أخرى لا يمكن أن تدخل عليها العلامات الأربعة الأخرى التي هي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخط، لا يمكن. مثل ماذا؟ ما، مثل ما. ما اسم موصول، تأتي اسم موصول، تأتي اسما موصولا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الآن لو قلت لك ما هذه التي هي اسم موصول بمعنى الذي عندكم ينفد، هي اسم أو فعل أو حرف؟ ايش تقول يا أمجد؟ اسم. كيف عرفت؟ ما علامتها؟ هل هو الخفض التنوين دخول حروف الخفض؟ الإسناد إليه. أسندت إليها الذي عندكم ينفد، أسندت إليه حكما، وهو ايش؟ وهو ايش؟ النفاد. النفاد، ما عندكم ينفد. إذن هذه العلامة مهمة فلا بد أن تراعيها. قال اللغويون أو النحويون، قالوا هي أنفع علامات الاسم لأن بها الاستدلال على اسمية التاء، الضمير تاء، قمت قمت قمتي، وعلى اسمية ماذا؟ ما، ونحوها. قال بعد ذلك: فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض. وبالخفض هنا تلاحظ تعبير الكوفيين، تعبير الكوفيين. الكوفيون يعبرون بالخفض، والبصريون يعبرون بإيش؟ بالجر. ولا بأس باستعمال أي منهما، باستعمال أي منهما لا بأس بذلك. تستعمل هذا أو هذا، اصطلاح، مجرد اصطلاح، لا ينبني عليه كبير خلاف أو كبير فائدة. وما هو الخفض؟ الخفض ما معناه؟ الخفض لغة هو ضد الارتفاع، ضد الارتفاع. وأما معناه في الاصطلاح، في اصطلاح النحويين، ما يحدثه عامل الخفض من كسرة أو ما ناب عنها. نحن قد مر معنا ما هو الذي ينوب عن الكسرة، ما هو الذي ينوب عن الكسرة، ما هو الذي ينوب عن الكسرة؟ الكسرة هي علامة أصلية للخفض، فما الذي ينوب؟ الياء والفتحة، الياء والفتحة، هذه تنوب عن ماذا؟ عن الكسرة. نعم. فإذا قيل عامل ما يحدثه عامل الخفض من كسرة أو ما ناب عنها، يظل هذا في ذهنك. فإذا قلت مررت بزيد، عامل الخفض ما هو؟ ما هو عامل الخفض؟ الباء، هو الذي سبب الخفض لمن؟ لزيد. وهذه علامة سبق ذكرها في الكتاب السابق. ثم ذكر علامة ثالثة وهي التنوين. فما هو التنوين؟ هذا التنوين من علامات الاسم، ومعناه في اللغة التصويت، معناه في اللغة التصويت. يقال نون الطائر إذا صوت. وأما معناه في الاصطلاح، في اصطلاح النحويين، فهو نون زائدة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، يعني في اللفظ تنطق بالنون زيد زيدا زيد، تلفظت بماذا؟ بالنون، لكن في الكتابة لا تكتبها وتفارقه خطا، للاستغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم. وهذا التنوين، هذا التنوين في مثل قولك مررت بزيد أو رأيت زيدا أو جاء زيد عبارة عن ضمتين وكسرتين وفتحتين، هذا هو التنوين باختصار. وله أقسام كثيرة أوصلها النحويون إلى عشرة أقسام، أوصلها النحويون إلى عشرة أقسام. أشهر هذه الأقسام تنوين التمكين، تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين العوض، وتنوين الضرورة، يعني الضرورة إيش؟ الشعرية. وهذه إذا نظرت إلى أسمائها تجد أن تنوين التمكين ويسمى تنوين الصرف، يعني يدخل على الأسماء المعربة المنصرفة. فمثلا كلمة زيد التنوين فيها تنوين ماذا؟ تمكين. تنوين ماذا؟ تمكين، لأنه اسم معرب منصرف، لأنه اسم معرب منصرف. وتنوين التنكير نذكر ثلاثة والرابع واضح. تنوين التنكير، عرفنا تنوين التمكين، عندك يا محمد ما هو تنوين التمكين؟ يدخل على ماذا؟ لا ليس هكذا، هكذا يظهر يابسا. عندك يا عمار تنوين التمكين؟ أحسنت، يدخل على الأسماء المعربة المنصرفة، كل اسم معرب منصرف دخل عليه التنوين نسميه التنوين، هذا تنوين إيش؟ تمكين، لأنه يدل على مكانة الاسم، يدل على مكانة الاسم، سمي تمكينا لأنه يدل على ماذا؟ مكانة الاسم وحضور الجسم، لا حضور الجسم لا تكتبوه، لكن هذه من باب الزيادات الملحقة. طيب القسم الثاني تنوين التنكير. تنوين التنكير هو الذي يلحق الأسماء المبنية للتفريق بين ما هو معرفة ونكرة. فمثلا مررت بسيبويه، بسيبويه، سيبويه اسم مبني، مبني على إيش؟ على الكسر. فإذا نونته فقلت مررت بسيبويه، هذا يسمى تنوين إيش؟ التنكير. بمعنى أنه ليس سيبويه المعروف، لكن لو قلت مررت بسيبويه وسيبويه آخر، إيش معنى هذا؟ يعني التنوين في قولك بسيبويه نكرت سيبوي هذا، بسبب التنوين هذا لم يعد ذلك العالم المشهور في النحو وفي غيره من العلوم، ولكن من جملة من تسمى بسيبوي. لكن لو تركت التنوين وأتيت به مبنيا بدون تنوين بسيبويه، فمن المراد بسيبويه هنا؟ العالم المشهور. طيب، إذن هذا يسمى تنوين التنكير، نكرته حتى صار نكرة غير معروف. بالتنوين هذا عند أن جئت بسيبويه نكرت سيبوي حتى صار غير معروف، ليس هو المعروف. هذا يدل على أن سيبويه اسم أو فعل؟ يدل على أنه اسم. طيب أو ما هو طيب التنويع هكذا؟ القسم الثالث من التنوين يسمى بتنوين العوض، يسمى بتنوين العوض، وهو الذي يلحق آخر الاسم المضاف عوضا عن المضاف إليه. سواء أكان حرفا أو اسما أو جملة. فمثلا أحيانا تجد بعض الكلمات يحذف الحرف الأخير منها، مثلا غواشي احذف هذه الياء وعوضها بماذا؟ بتنوين، قل غواش. تمام. جواري آخرها ماذا؟ ياء، احذف هذه الياء وأتي بماذا؟ بالتنوين، جوار. هذا التنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن ماذا؟ عن الحرف المحذوف وهو الياء. لذا سموه تنوين إيش؟ عوض، يعوض بدل المفقود بشيء. نعيد، تنوين العوض هو الاسم الذي يلحق الاسم المضاف، يعني آخر الاسم المضاف. كذلك في قولك في كلمة كل وبعض أحيانا تجدها بتنوين، كل، قل كل يعمل. هذه كل قالوا نونت، وتنوينها ليس تنوين تمكين أو تنوين تنكير، ولكن تنوين عوض، لأنه عوض عن كلمة محذوفة تقديره كل واحد يعمل، كل شخص كلمة شخص أو واحد هي التي حذفت، كلمة كاملة حذفت وجيء بدلها بماذا؟ بالتنوين في كل، كل شخص، كل عبد، كل رجل، كل شاب. هذه الكلمات التي هي مضاف إليه احذفها ونون كل، ويصير التنوين عوض عن ماذا؟ عن المحذوف. كل شاب يأتي فهو كذا. طيب، يعني دخلنا فضاع الأصل. هذه أنواع التنوين كلها تدل على أن الكلمة اسم، تدل على أن الكلمة اسم. فأنتم الآن كيف الشكل؟ التنوين عبارة عن ضمتين كسرتين وفتحتين، هذا هو. لكن هذه أقسام التنوين، هذا تنوين إيش تسميه من حيث التسمية؟ ماذا نسمي هذا التنوين؟ ننظر إن كان الاسم معربا منصرفا نسميه تنوين تمكين، إن كان الاسم إن كان التنوين وقع على اسم مبني، اسم مبني فهذا يدل على ماذا؟ على التنكير. مثلا لو قلت صه مبني على إيش؟ مبني على إيش؟ السكون. لكن لو قلت صاهن هذا تنوين إيش؟ تنكير. ليش؟ ما الفرق بينهما؟ لو قلت لك صح يعني اسكت على الحديث الذي بيني وبينك الآن، اسكت المعروف بيني وبينك اسكت عنه صح. لكن لو قلت لك صاهن يعني لا تتكلم لا في هذا الحديث الذي بيني وبينك ولا في غيره، نكرة. فهذا يسمى تنوين إيش؟ تنكير. جعل الحديث بدلا من أن كان المعروف نكرة، أي حديث هذا أو غيره. فهمت إيش يسمى تنوين إيش؟ تنكير. لكن هذا داخل في الفعل، اسم الفعل، ونحن ذكرنا مثالا على الاسم الواضح الذي هو مثل سيبويه. التنوين آخر اسمه تنوين عوض، عوض عن حرف، عوض عن كلمة محذوفة، مثل كلمة كل وبعض. أحيانا تجدها منونة، إذا وجدت كل وبعض منونة فاعرف أنه قد حذف اسم كانت تضاف إليه. قل كل يعمل على شاكلته، مفهوم هذا؟ تنوين أيش يسمى؟ تنوين عوض، أي كل شخص يعمل على شكل. نكتفي بهذا، نفسه بعض يعمل، بعض يعمل، كل يعمل، بمعنى إيش؟ أنه حذف المضاف إليه وعوض عنه بماذا؟ بالتنوين في كلمة كل وبعض. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر علامات الاسم؟ عندك يا أبا أسامة؟ لا تقل التعريفية، ال. طيب، هذه علامات الاسم، ذكر المصنف كم؟ 5 علامات. هل هي محصورة في هذه 5 كثيرة؟ لماذا ذكر 5؟ نعم، لشهرتها وكثرة استعمالها. طيب، وإلا فقد أوصلها بعضهم إلى 50 علامة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو متكلف فيه تفريع. نعم، لكن هذه إن شاء الله فيها ما يكفي. من يذكر لنا معنى الإسناد؟ معنى الإسناد عندك يا إبراهيم؟ الإلصاق. نعم، هذا معناه في اللغة، لكن أهم من التعريف الاصطلاحي، أهم من التعريف اللغوي، وهو يا جمال أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة، إما سلبا أو نفي، إما سلبا أو إيجابا. طيب، ما هو الخفض؟ طيب لماذا ذكرت علامة الإسناد إلى الإسم؟ عندك يا كمال؟ لأن بها تعرف إيش؟ اسمية أي كلمة؟ اسمية ماذا يا أخنا كمال؟ اسمية التاء وما الموصولة؟ نعم الضمائر، تعرف أنها من الأسماء بسبب ماذا؟ بسبب الإسناد إليها. الإسناد إليها، لو قيل لك فهمت أو فهمت الدرس، التاء هنا هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ ماذا تقول؟ عندك اسم. لماذا؟ كيف عرفت؟ لو أدخلنا الخفض والتنوين وحروف الخفض والأل، ما تقبل أي علامة من هؤلاء، تعرف بماذا؟ بالإسناد إليه. أسند إلى المتكلم أو إلى المخاطب حكما أو حكم وهو الفهم. ثم ذكرنا التنوين. من يأتي بتعريف الخفض؟ تعريف الخفض، تعريف الخفض يا محمد، ضد الارتفاع، واصطلاحا ما يحدثه عامل الخفض من كسرة أو ما ناب عنها. أحسنت. والتنوين، ما معنى التنوين يا رائد؟ تصويت لغة، واصطلاحا وهو الأهم، نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، وهو عبارة عن ضمتين أو فتحتين وكسرتين. طيب، وذكرنا أن التنوين هذا أيا كان التنوين، بأي اسم أتى لا بأس، يكون تنوينا يدل على أن الكلمة نفسها، على أن الكلمة نفسها اسم. وقد أوصل بعضهم أقسام التنوين إلى 10. لا بأس أن تكتبوا هذين البيتين جمع الأقسام 10، وإذا أردتم معرفتها بتفصيل، وإلا فلا يلزمكم في هذا الدرس، لا يلزمكم معرفة جميع أنواع أقسام التنوين، وإنما هي من باب الملح. البيتان هما أقسام تنوينهم 10 عليك بها، أقسام تنوينهم 10 عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز، فإن تقسيمها من خير ما حرز، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، هذه كم؟ 5. رنم أو احكي الطرر اضطرر، رنم أو احكي الطرر، غالي وما همزا، غالي وما همزا. نعيد الأخير. طيب، مكن وعوض، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، رنم يعني تنوين الترنم، رنم أو احكي الطرر اضطرر، اضطرر. عجيب، همزة فضاد فطاء، فراء مكررة. أو احكي الطرر غالي، غالي وما همزا، غالي وما همزا. هذه عشرة أنواع للتنوين. يقول أيا كان نوع التنوين اعلم بأن الكلمة التي نونت بأي نوع من هذه الأنواع أنها إيش؟ اسم، أنها اسم. هذا هو المفيد. والمشهور منها أربعة، المشهور من هذه العشرة أربعة مر ذكرها: تنوين التمكين وهو الذي يلحق الأسماء المعربة المنصرفة، مثل زيد، زيدا، زيد، فزيد اسم معرب منصرف. طيب، التنوين الذي يطرأ عليه يسمى تنوين التمكين. فما هو تنوين التنكير يا محمد؟ التنكير يلحق الأسماء المبنية للتفريق بين ما هو معرفة ونكرة، فتقول مررت بسيبويه وسيبويه آخر. هل هناك فرق بين قولك سيبويه وسيبويه؟ وهل هناك فرق بين صح وصهم؟ من يأتي بالفرق؟ من يأتي بالفرق؟ أين القوم؟ تفضل يا أبو عبد الله. المبني على الكسر سيبويه هذا العالم المعروف معرفة، وإذا أتى بالتنوين يعني يكون نكرة. أي سيبويه، أي شخص مسمى بسيبويه ليس المعروف إذا نون قال سيبويه. طيب، لأن هذا التنوين الذي طرأ عليه جعله نكرة، جعله نكرة. عندك يا بلال صه وصهن، ما الفرق بينهما؟ صه وصهن صه وصهن ما أسمع، ارفع صوتك يا بلال. تنوين تنكير، نعم هو تنوين تنكير، لكن كيف صار نكرة وكيف كان معرفة؟ عندك عبد الفتاح صح؟ يكون نكرة أو معرفة؟ صح، معرفة للكلام أو الحديث الذي هو معروف بيني وبينك اسكت عنه. لكن صهن، صهن نكرة لأي كلام لأي حديث سواء كان المعروف أو غير المعروف. طيب، الثالث تنوين العوض. من يأتي بمثال؟ عندك يا عبد الله. يلحق آخر الاسم المضاف ويكون عوضا عن المضاف إليه، مثل جوار وغواش، أصلها جواري غواشي. طيب، وأيضا مثل كلمة كل وبعض، إذا نونت فاعلم أن المضاف إليه حذف. طيب، أما الرابع فهو تنوين المقابلة، وتنوين المقابلة هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم، هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم، مثل مسلمات، 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 أو تن. ما يصلح تن؟ لا، ما يصلح. الجر والنصب بماذا؟ بالكسرة. هذا يسمى تنوين مقابلة. لماذا سمي التنوين الذي يكون في آخر جمع المؤنث السالم يكون تنوين مقابلة؟ قالوا لأن التنوين يقابل النون في جمع المذكر السالم. المسلمون، مسلمون، هذه النون بدلها، بدلها في جمع المؤنث السالم التنوين، مقابلها يعني، مقابلها. مفهوم هذا يا إخوان؟ يكفي أن تفهموا هذه الأربعة، وإذا لم تفهم فلا بأس إن شاء الله، لا بأس. إذا لم تفهم هذه فلا بأس، فهي من باب الملح، من باب الملح. ثم قال المصنف رحمه الله مبينا بعض علامات الاسم وبدخول الألف واللام، بدخول الألف واللام أي بقبول دخولهما عليه في أوله، أي في أول الاسم. فمثلا كلمة رجل، الرجل، مسجد، المسجد، نعرف أن هذه الكلمة ماذا يا إخوان؟ أن الكلمة اسم. طيب، وهنا هل يقال الألف واللام أم يقال ال؟ بأيهما يعبر؟ فيه خلاف، فيه خلاف. ذهب الخليل وسيبويه وهو الأصح إلى أن الأولى التعبير بأل، إلى أن الأولى التعبير فيهما بأل، يعني تقول وبدخول أل، وبدخول أل، بدلا من أن تقول وبدخول الألف واللام. قالوا لماذا؟ لأن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر، الأنفع والأحسن فيها أن يعبر عنها بلفظها لا بأسمائها، بلفظها يعني ال، مثل ما تقول في من، هل تقول الميم والنون؟ لا، ما يصح أن تقول الميم والنون بدلا من قولك من. فكل كلمة مكونة من حرفين فأكثر، الأحسن والأنفع فيها أن يعبر بلفظها لا بأسمائها، أسماء حروفها، لا بأسماء حروفها. فيقول مثلا هل حرف، هذا معروف، هل حرف، هل يصح أن يقال فيه الهاء واللام وكذلك ال؟ لا يصح ذلك، قالوا هذا الأحسن، وهذا هو المختار، هذا هو المختار أن يقال وبدخول ال. والمصنف قال وبدخول الألف واللام، بدخول الألف واللام. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني، الألف أو ال أيا كان نوعها، فتارة تأتي معرفة، وتارة تأتي زائدة، وتارة تأتي موصولة، وتارة نعم استفهامية. يقال الفعلت، بمعنى، بمعنى ايش؟ هل فعلت؟ الفعلت، هذه استفهامية لأنها بمنزلة ماذا؟ هل. طيب، كل أنواع ال، كل أنواع ال معرفة أو زائدة أو موصولة، هذه تدل على أن الكلمة ماذا؟ على أن الكلمة اسم. أما كونها معرفة أو زائدة فهذا لا خلاف فيه. فمثلا المعرفة مثل كلمة الرجل، الغلام، هذا معرفة أم لا؟ معرفة يا إخوان. رجل، الرجل، غلام، الغلام. ليش سميت هذه التعريفية معرفة؟ لأنها عرفت رجل وقد كان نكرة، كلمة رجل نكرة، فجاءت ال لتعرفه، الرجل. غلام نكرة، جاءت ال فعرفته، الغلام. هذا، هذه المعرفة، ال المعرفة. وهناك ال الزائدة، ال الزائدة التي تزاد على بعض الأسماء، كما قال القائل: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. الشاهد قوله اليزيد، هو يزيد هكذا، لكن أدخل ال فكانت زائدة، هذه ال زائدة تدل على أن الاسم الذي دخلت عليه إيش؟ على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم. طيب، الموصولة فيها خلاف، اختلف في ذلك، ولكن الصحيح أنها أيضا تكون علامة على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم. أيا كانت هذه ال بهذه الأصناف فاعتبروها ماذا؟ اعتبروها مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة إن شاء الله. طيب، ثم ذكر العلامة الأخيرة وهي الخامسة، قال: وحروف الخفض. وحروف الخفض، وحروف الخفض، ومعنى ذلك أن حروف الخفض إذا دخلت على كلمة نعلم بأنها اسم، وذلك يكون في أول الكلمة، يعني قبل الكلمة يدخل حرف، في أول الكلمة يدخل حرف من حروف الخفض. وما هي حروف الخفض؟ مرت معنا في المقدمة عندك يا محمد: من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. طيب يا إخوان، بقي من حروف الجر، من حروف الجر حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، ومر معنا في الآج الرومية حروف أخرى هي حروف جر، ما هي عندك؟ مذ ومنذ، أحسنت. ومرت أيضا غيرها عندك؟ لا، الذي مر معنا في المقدمة عندك واو رب، الواو مع أن فيها كلام وخلاف. غير هذا عندك يا جمال؟ عدا وخلا وحاشا. نعم، هذه قد تأتي حروف جر متى؟ متى؟ إذا لم يتقدمها أو تتقدمها ما المصدرية. طيب، هذه حروف الخفض إذا دخلت على الكلمة دل على أنها اسم، دل على أنها اسم. طيب يا إخوان، ثم ذكر المصنف رحمه الله علامات الفعل بعد ذكره لعلامات الاسم التي يستطيع الطالب أن يميز الكلمة كونها اسما عن غيرها، عن غيرها ذكر علامات الفعل التي يستطيع أن يميز الفعل عن غيره. قال رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكر هذه العلامات، وهذه العلامات هي العلامات التي ذكرها صاحب ماذا؟ الآج الرومية، صاحب المقدمة، هي ذاتها ذكرها هاهنا. وعلامات الفعل كثيرة، علامات الفعل كثيرة، ولكنه اقتصر على ما هاهنا لكونها أسهل وأشهر وأكثر في الاستعمال، وأكثر في الاستعمال. وهذه العلامات التي ذكرها ليس فيها علامة لفعل الأمر، ليس فيها علامة لفعل الأمر. فلماذا أهمل صاحب المقدمة الآجرومية علامة فعل الأمر، وكذا صاحب المتممة أهمل علامة فعل الأمر؟ لماذا؟ نعم، أنه أحسنت، لأن المصنف ها هنا وكذا صاحب المقدمة مشيا على طريقة الكوفيين أن الفعل قسمان، ما هما؟ الماضي والمضارع. طيب والأمر؟ عندهم أن الأمر جزء من المضارع، الأمر جزء من المضارع، فهمت يا أبا أيوب؟ الأمر جزء من من؟ من المضارع. هذا عند من؟ عند الكوفيين. أحسنت، عند الكوفيين، وهو خلاف الصواب، خلاف الصحيح، بل هو قسم مستقل. قالوا هو يبنى على ما يعرب، على ما يجزم به مضارعه، وهذا دليل على أنه منه، وليس ذلك بصحيح، وقد مر معنا بيان ذلك في المقدمة. طيب، ذكر العلامة الأولى وهي قد، وقد هذه علامة مشتركة، مشتركة بين ماذا وماذا؟ بين الماضي والمضارع، بين الماضي والمضارع، فهي تدخل على الماضي وتدخل على الفعل المضارع. فإذا دخلت على الفعل الماضي ماذا تفيد؟ إذا دخلت على الفعل الماضي، إذا دخلت على الفعل الماضي ماذا تفيد؟ التحقيق. طيب، التحقيق والتقريب، تفيد التحقيق والتقريب. من يأتي بمثال للتحقيق؟ قد علم الله ماذا؟ علم الله ماذا؟ كل شيء. طيب، يعني ليست آية، انتبه. طيب، عندك قد أفلح المؤمنون، لا سيما التي ترد قد إذا وردت في ألفاظ الشرع، في ألفاظ الشرع في القرآن، في القرآن خصوصا، فإنها تدل على التحقيق. قد أفلح المؤمنون، هذه تفيد التحقيق. فما مثال التقريب يا عاصم؟ مثال التقريب، قد دخلت على الماضي وتفيد التقريب. طيب، عندك يا مصطفى؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يعني قرب قيامها أو فعلها. طيب، هذه إذا دخلت على الماضي، فإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت ماذا؟ التقليل والتكثير، وماذا؟ والتحقيق، يعني ثلاثة أشياء: التقليل والتكثير والتحقيق. التقليل مثل محمد، مثل التقليل قد يجتهد المجتهد، اشهدوا على محمد. عندك يا أحمد؟ قد ماذا؟ قد ينجح الكسول، هذا جيد، ينجح، قد ينجح الكسول، يعني قليل نجاحه. قد ينجح البليد، قد يفهم البليد، قد يصدق الكذوب، قد يجود البخيل، وهكذا للقلة. طيب المعنى الثاني التكثير، عندك قد بيت من الشعر لو تأتي به لكان حسنا، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، أي كثير ما يدرك المتأني حاجته، وكثير ما لا يدرك المستعجل حاجته. طيب، وتفيد التحقيق، قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم، وهذا في حال ورودها في القرآن الكريم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.